أشهد أن عليا وأبنا
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، من غرر أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام في التوحيد والالتجاء إلى الله عز وجل والاستكفاء به جلت قدرته الدعاء المروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام الذي أمر بتلاوته في أي من أوقات شهر رجب المكرم يوميا، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، خاب الغافلون على غيرك، وخسر المتعرضون حلمك معترض لمن ناظك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبغاء على المعتدين. اللهم هدى المهتدين
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الذي يحمل عنوان رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. والآن مستمعينا الأفاضل إلى بيروت ومساجدها.
رحلتنا إلى مساجد بيروت وجوامعها التاريخية لنتعرف على دورها في الدعوة الإسلامية. فمنذ أن دخل الإسلام إلى ساحل دمشق عرفت بيروت سابقا باسم ساحل دمشق وقصبتها الحيوية، وذلك أيام الفتح الإسلامي.
ومنذ أن دخل الإسلام إلى بلاد الشام نرى أن أول الأعمال التي قام بها المسلمون في بلاد الشام بناء المسجد، وهناك الشواهد التاريخية الحية في هذا المضمار، حيث بدأ المسلمون بإيجاد المراكز الدينية لهم، فاحتلت بيروت الصدارة في بناء المساجد.
وكانت بيروت في بداية الزحف الإسلامي على بلاد الشام تدعى بساحل دمشق وقصبتها، وتشير المصادر التاريخية إلى وجود المسجد الجامع في بيروت، وهو مسجد ورد، حيث كان ورد من أئمة المساجد المعروفين، والذين تواجدوا في هذا المسجد وغيره من مساجد بيروت، والذين فيهم عبد الرحمن بن الفتح الثقفي وعمر بن أحمد السلاماني وآخرون، ومن أشهر هؤلاء الإمام الأوزاعي.
وتوجد في أحد أكبر مساجد بيروت كمسجد ورد جامعة إسلامية باسم الإمام الأوزاعي، حيث تدرس فيها العلوم الإسلامية. ومن جوامع بيروت المسجد الجامع المعروف باسم جامع الفتوح الواقع وسط بيروت، وهناك تسمية شائعة لهذا المسجد باسم جامع النبي يحيى.
وقد جدد بناء جامع الفتوح حاكم بيروت زين الدين بن عبد الرحمن الباعوني عام 914 هجري، وأنشأ المئذنة موسى بن الزيني في عهد الأمير الناصر محمد بن الحنش، وفي عام 1067 ميلادية تمت إضافة غرف وصالات كبيرة لتكون هذه الإضافات مكتبة إسلامية تضم الكتب الإسلامية المعتبرة في تلك الأيام. وفي عام 1183 أنشئ الصحن الخارجي، وفي عام 1305 أنشئ القفص الحديدي داخل الجامع المنسوب لمقام النبي يحيى.
بجامع الفتوح باب يطل على سوق العطارين، وله باب ثان يطل على سوق الحدادين، كما تم فتح باب ثالث يطل على شارع الفشقة أي شارع ويغان.
أعزائنا المستمعين، ومن مساجد بيروت التاريخية المسجد الجامع المسمى بجامع السرايا كما يعرف باسم مسجد الأمير منصور عساف، الذي امتدت إمارته من نهر الكلب إلى حمات خلال الأعوام بين عام 1552 حتى عام 1580 ميلادية. كما أطلق على المسجد اسم جامع دار الولاية، وسمي جامع السرايا لقربه من سراي الأمير عساف أو دار الولاية نسبة إلى قصر الأمير فخر الدين المعني الثاني أمير جبل لبنان وبيروت.
ويقع جامع السرايا شرقي جامع الفتوح على مدخل سوق سرسق، واتجاه الزاوية الجنوبية الشرقية لبناية بلدية بيروت. وبابه شهيرة بباب السرايا أو باب المصلى، وهو أحد أهم أبواب بيروت التاريخية.
أما الرحالة عبد الغني النابلسي، والذي زار بيروت في عام 1700 ميلادية أي عام 1112 هجرية، ذكر النابلسي في مدوناته بأن جامع السرايا كان له بابان، وأن فناءه احتوى على بركة للمياه، وأشار أيضا إلى أن للجامع قبة رئيسية تحيط بها أربع قباب وأربعة قبوات، كما حملت القبة بواسطة أربعة أعمدة.
في الوقت الحالي يمتاز جامع السرايا بمدرسة لدراسة العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى دورات لتعلم قراءة القرآن الكريم وتدريس علومه أيضا. مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم وإلى اللقاء.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله النجباء الأمناء. أيها الإخوة في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأطاب الأوقات بمراضيه إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى النافع معكم إن شاء الله، وكلمة أخرى من الكلمات الإلهية تأخذ بأرواحنا إلى آفاق الهدى وسماوات النور وعوالم الحق ومسارب السعادة والخير والفضيلة. فقد كرمنا الله تبارك وتعالى بما لم يكرم به بقية مخلوقاته، إذ جعلنا في أحسن تقويم، وركب فينا العقول، وبعث إلينا أشرف البشر أنبياء ومرسلين يخرجوننا من الظلمات إلى النور، ويحملون إلينا كلمات ربنا حكمة وموعظة ورشادا، ودليلا إلى رضوانه، وسببا إلى نوال جنانه. فما أحرانا بقبول تلك الكلمات، وما أولى بنا أن نعمل بها، وما أجر بنا أن نشكر ربنا عز وجل على ما حبانا به دون خلقه، إذ فضلنا عليهم، فله الحمد أولا وآخرا. أيها الإخوة، كثيرا ما نضع المقاييس والحسابات بعقولنا القاصرة ووفق أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء وعلى ما نشتهي ونتمنى. ولو عدنا إلى الواقع وأعملنا العقل وراجعنا مواعظ الله جل وعلا في كلماته إلى الأمم السالفة، لوجدنا أننا مبتعدون عن الحقيقة، غاربون عن سبيل السعادة. فالله عز وجل خاطبنا فقال: يا ابن آدم، لا تنظروا إلى آجالكم المتأخرة وأرزاقكم الحاضرة وذنوبكم المستورة، وكل شيء هالك إلا وجهي. وما أجله من خطاب لو تفكر فيه المؤمن لأفاق عقله من الغفلات، ونفرت نفسه من الموبقات، وزهد قلبه في الملذات. فكل ما عندنا من فكرة أن الآجال مؤجلة، والأرزاق موفرة محصلة، والذنوب عن آثارها معطلة، هو وهم كبير بل خيال مهلك. فالموت ألزم لنا من ظلنا، وهو معنا في نومنا ويقظتنا، في أكلنا وشربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، آل عمران الآية 185. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، من سورة الجمعة في الآية 8. ولله أيها الإخوة در مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث يقول في غرر حكمه ودرر كلمه: في كل نفس فوت، في كل وقت موت، في كل لحظة أجل، أنتم طرداء الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنواصيكم. إذن فلا يغرنا أن نتخيل أن الآجال متأخرة فهي عنا غيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها المؤمنون في كل مكان، إن الفرار تختلف حالاته وصوره، فلو كان الموت شيئا ماديا تواجد في مكان لهربنا منه في سعي جاد إلى مكان بعيد لا يصله، ولكن الموت أمر غيبي حاولنا أن نتهرب منه ونفر بوسيلة الخيال، فنتصور أننا أصحاء ولا سبيل لسبب الموت من خلال المرض، أو أننا في عمر الشباب والموت من شأنه أن ينزل بكبار السن، أو أننا أغنياء ونستطيع أن ندفع الموت بأموالنا حيث نوفر من خلاله وسائل الحياة، ونبقى نعيش بهذه الأفكار الواهمة، علنا نطرد من أذهاننا فكرة الموت ومن نفوسنا حالة الخوف من الموت، فنجعل من هذه الحقيقة الصارخة أمرا مشكوكا ومن يقينها ظنا وهميا. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لم يخلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. نعم، وما زلنا نقول بأن الأرزاق موفرة، البيوت عامرة، الأطعمة معدة معطرة، والأموال متواترة، وكل شيء نحتاج إليه هو في متناول أيدينا، ونبقى على هذا الوهم حتى نستدرج فننسى أننا الفقراء إلى الله، وأن الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أجل، نستغرق في النظر إلى إرادتنا ومشيئتنا حتى ننسى أو نتناسى أن الأمر كله لله تعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض، وله وحده المشيئة والإرادة. يبدو أيها الإخوة أن وقت البرنامج أدركنا أيضا، نستودعكم الله وشكرا لكم.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم لقضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة من برنامج معراج المؤمن لهذا اليوم، والتي تتكون من فقرات متنوعة فيها القرآن والحديث والرواية والحكاية ومواضيع متفرقة حول الصلاة. نحن معكم، فكونوا معنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الصلاة في نهج البلاغة. أيها الأخوة والأخوات، من أروع ما قيل في الصلاة خطاب علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء إلى أمراء البلاد في أوقات الصلاة وكيفيتها. هذا الخطاب رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة في قسم الرسائل تحت رقم 52، حيث يقول الإمام علي عليه السلام: أما بعد، فصلوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس من مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين. ثواب الصلاة في المسجد. القرآن الكريم يحثنا على إعمار المساجد، والمقصود بإعمار المساجد ليس تشييدها وبناءها فقط، وإنما عمرانها بالحضور فيها لأداء الصلاة أو الجلوس فيها لتلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه والمناجاة أو الاعتكاف أو للاستماع إلى المواعظ التي ترقرق القلوب وتهدي النفوس، أو التردد عليها بين حين وآخر للاستمتاع بجوها الروحي الذي يعبق بعطر الإيمان. إذ المساجد هي بيوت الله تعالى ومكان لقائه ومناجاته، وكل من قصد المساجد وعمرها فهو ضيف الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. وكلما كثر الإقبال على المساجد وأمضى الناس بعض وقتهم بالجلوس في رحابها للصلاة أو الذكر أو الصلاة على النبي وآله أو الدعاء أو مدارسة العلم أو لخدمة المصلين، كلما حصل ذلك من الجماعة دبت بالمساجد الحياة. من حكايات الصلاة والمصلين. أيها الأخوة والأخوات، عند رجوع المسلمين من إحدى المعارك أعطى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا بالتوقف ليلا للاستراحة. كان من الحراس ليلا عمار بن ياسر وعباد بن بشر، فتقاسموا الحراسة فيما بينهم، فكان نصيب عباد منذ أن توقفوا عن المسير حتى منتصف الليل، وعمار من انتصاف الليل حتى الصباح. ذهب عمار للنوم وظل عباد مستيقظا للحراسة، ولما وجد عباد فراغا اغتنم الفرصة وقام للصلاة. وبينما هو يصلي جاء رجل يهودي كانت زوجته أسيرة لدى المسلمين، فتوقف مختبئا وراء شجرة يراقب عبادا، فصوب سهمه نحو عباد مستغلا وضعه لأنه كان منشغلا في الصلاة، فنبت السهم في صدره لكنه لم يقطع صلاته، فصوبه بسهم ثان وثالث فأصيب إصابة شديدة. فاستيقظ عمار من نومه فولى اليهودي هاربا، نظر عمار إلى عباد رأى جسده غارقا بالدم مصابا بثلاث طعنات، فقال لعباد: لماذا لم توقظني؟ قال عباد: كنت منشغلا بالصلاة أقرأ سورة الكهف، ولما اشتدت إصابتي أتممت صلاتي بسرعة خوفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ازداد الإنسان أيها الإخوة والأخوات إيمانا وخشوعا في الصلاة، لا يهمه أي ظرف يتعرض له. أيها الأخوة والأخوات، عودة إلى موضوع الصلاة في المسجد، من منا لا يحس بالطمأنينة تغمره والهناءة تملأه إذا دخل بيتا من بيوت الله بشوق ورغبة وصدق وإخلاص؟ ألسنا نجد في رحابها جوا صافيا من الألفة والرضوان، فيه جلال وجمال، ومن أولى بتحقيق ذلك إلا أنت أيها المستمع الكريم المؤمن بالله ورسوله، تستطيع أن تحضر وتتعاون على تعمير بيوت الله دون أن يكلفك ذلك نفقة ولا جهدا. في بلادنا الإسلامية بشكل عام المساجد كثيرة، ولكن أغلبها يشكو إلى الله من الغربة. إن إقبال المسلمين على المساجد يعيد إليها بعض مكانتها وسيرتها الأولى، ويحيي مآثرها ويجدد مفاخرها. وكل إنسان في حاجة إلى مكان تتحلل فيه النفس من هموم الدنيا وأقدارها ومشاغلها ومتاعبها، إلى جو روحي ملطف ومهدئ للأعصاب المجهدة، وتجد فيه النفس راحتها والقلب المتعب طمأنينته، وتجد الروح الحائرة استقرارها. وليس ثم أفضل من المسجد مكان يلوذ به الإنسان، إنه مقر الأنس بلقاء الله ومناجاته، وموطن تعارف وتآلق القلوب. من مكتبة الصلاة. كتاب أسرار الصلاة للناشئين. من أشهر الكتب التي كتبت حول الصلاة في الوقت الحاضر وأهميته، تعود إلى أنه كتب ليخاطب الشباب والمراهقين بلغة سهلة واضحة وعبارات جميلة مؤثرة. وقد كتبه الخطيب المعروف الشيخ محسن قراءتي، وهو يتحدث بلغة مبسطة يفهمها الجميع. يعرض فيه فوائد الصلاة الجسدية والنفسية والروحية، وتأثيرها في بناء الفرد والمجتمع والأمة، وما فيها من التكافل الاجتماعي، مثل تفقد المرضى وزيارتهم ومساعدة المحتاجين، وأهم شيء تطهير النفس من الذنوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك يشير الكتاب إلى أهمية صلاة الجماعة، ويؤكد أهمية المسجد وضرورة إحياء المساجد وإعمارها طوال العام، خصوصا في شهر رمضان المبارك، لإحياء لياليها بالعبادة والذكر وقراءة القرآن الكريم. والكتاب ممتع ومفيد، وتجدر قراءته وإعادة النظر فيه، فهو يحث الفتيان والفتيات على أداء الصلاة بشوق ورغبة دون ضغط أو إكراه. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة، لنقدم لكم باقة جميلة من الأناشيد الثورية التي نظمت بشأن الثورة الإسلامية المباركة في إيران وعشرة الفجر المباركة، حيث نعيش ذكرها في هذه الأيام. أحبتي الأفاضل، نقدم لكم بداية أنشودة تشراغ جافدانسوز، أي المصباح المنير، ثم تأتيكم أنشودة تحت عنوان بهمن خونين جافيدان، أي شهر بهمن الدامي ذكراك خالد. بعدها نقدم لكم أنشودة انقلاب التي نظمت في نجاح الثورة الإسلامية المباركة في إيران. مسك الختام، نقدم لحضراتكم أنشودة بعنوان إيران أي سراي أميد، أي إيران بيت الأمل. نتمنى أن تنال استحسانكم. في البداية إليكم أنشودة شراغ جافدانسوز، أي المصباح المنير.
بپاخیزید.
بهمن خونین جاویدان، أي شهر بهمن الدامي ذكراك خالد، عنوان الأنشودة التالية، ندعوكم لاستماعها. Yeah.
شهادت دریده پیکر پاکت جان به کربلا از ازل با شهادت درشتن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان مقدم از راه ما
وفي هذه الفقرة من برنامج نشيد مختارة مستمعي الكرام نقدم لحضراتكم أنشودة انقلاب نأمل أن تروق لكم.
Yeah.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام هذا اللقاء وقبل أن نودعكم نقدم لحضرتكم أنشودات إيران، أي سراي أميد، أي إيران بيت الأمل. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I got you in heart.